الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
كلام على الروح الذي اضطربوا فيه جدا، وأن الروح جسم لطيف الله تعالى خلقه وهو لا يستطيعون أن يتخيلوه أو يعرفوا كيفيته، فكيف في كيفية صفات الله جل في علاه. النظر في الروح هل هي جسم أم لا؟ قال المصنف وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناها اللغوي، فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، هذه أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول نعم هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجوهر الجواهر المنفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه البصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وأنها تقبض وأنها يعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. فيقال بأن الروح جسم لطيف، نعم. وكما قال الجسم في اللغة هو الجسد والبدن، كما قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يقول تسمع لقولهم، وقال الله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، ولذلك لا يقال عنها جسم، إذا كان جسد وبدن لا يقال عنها جسم، يقال الروح والجسم. وأما أهل الكلام فقد قسموا الكلام على الجسم، قالوا الجسم كل موجود فهو جسم، والقائم بنفسه جسم، ما يقوى الإشارة إليه جسم، لذلك نقول الروح موجودة، نعم، قائمة بذاتها بنفسها، نعم، تستقل وتخرج وتصعد إلى السماء، نعم، وتقبل الإشارة إليها. وقيل الجسم عند أهل الكتاب هو المركب من الجواهر المنفردة اللي هي الأجزاء الصغيرة، يعني الجوهر عندهم هو الفرد، الجزء الذي لا يتجزأ هو الفرد، الفرد وهو الجوهر، ولا يمكن للروح أن يقال بها ذلك أنها مركبة من جواهر منفردة. وعندهم المركب أيضا من المادة والصورة والجسم. وحقا أننا نقول التعريفات التي جاءت عن العلماء في مسألة الروح هي جسم، نعم جسم لطيف، هي جسم لكنه جسم لطيف، هي جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، هو جسم يعني لطيف نوراني خفيف ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري في أسران الماء، وذلك عندما يعني عندما يراد بسحب الروح أو بأخذ الروح من الكافر تنتشر في جسده، تعرفها بأنها جسم، كما قلنا هي الحق أنها جسم لطيف في نهاية الأمر كما قال ابن القيم في هذا الباب. وإذا قلنا بأننا نتغافل الكلام عنها أولى بنا، نعم أولى بنا، لقول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا، ولكن لابد أن نعلم أن الروح إذا اتصلت بالبدن كانت نفسا وإذا خرجت كانت روحا. والأهمية التي نبحث فيها عن الروح هي أنها ليست قديمة وأنها حادثة وأنها مخلوقة لله جل وعلا، الله خالق كل شيء، وأن الروح لها صفات كما بينها الله جل في علاه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إلى تصعد تهبط تنعم تعذب. الروح بيكون عليها العذاب، فإذا الروح أن الروح بيكون عليها أغلب العذاب وأغلب النعيم يكون بالروح إذا كانت في القبر. فعذاب القبر ونعيم القبر تارة يكون على الروح، تارة يكون على البدن، تارة يكون على الروح والبدن. أقل شيء أن يكون على الروح والبدن، يعني اختلاط البدن والروح معا، هذا أقل ما يكون في الباب. وأيضا يكون على البدن كما في الحياة والمرزبة وغير ذلك، ويكون على الروح وهو الأغلب، ويكون على الروح وهو الأغلب. إذا حضر المثل بالروح، والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد تنزل تذهب تجيء نحو ذلك ونحو ذلك من الصفات على ما قال ابن تيمية. والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدة أو مشاهدة النظير. فإذا كانت الروح متصلة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجز من أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها، أن يحدوا الروح أو يكيفوها، لأنه غير متصور كيفية الروح، غير متصور ولا فكرة تصل إليها. وهذا في خلق من خلق الله، فكيف بالله؟ ولذلك قال: فإن كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من الخلقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لها لما لها من الصفات، فالخالق أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قصر بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. وهذا هو المقصود، بأن هذه الروح التي هي داخل جسم الإنسان لا أحد يستطيع أن يصل إلى كيفيتها ولا أن يصف ما فيها، لا يستطيع بحال من الأحوال. فهذه الروح الخفية لها ما لها من الصفات، أنها تصعد وتهبط وتنزل، وأنها تقبض وأنها تذهب وتجيء، بل تطوف حول العرش. العقول قاصرة عاجزة عن تكييفها وتحديدها وعن الوصول إلى أصل حقيقتها لعدم مشاهدة ولا مشاهدة نظيرها في ذلك، ولا أحد أخبر من الثقات الذين رآها بصفاتها. لذلك الجميع يتخبط في مسألة الروح ولا يصلون إلى شيء حقيقي في هذا الباب. وكما قلنا كان الأسلم حتى عند أهل السنة والجماعة العمل بقول الله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. وفي قولي: وأهل العقول أعجز أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. وهذا كما قلنا إثباته فقط لإثبات القاعدة الكلية ما بين الله وبين خلقه في القياس الأولوي. وهذا مثلا يمكن أن يرد به على أهل التكييف والتعطيل، فيرد به على أهل التكييف القائلين بتماثل صفات الخالق والمخلوق للتوافق في الاسم، هم لم يفعلوا ذلك في الروح. ويرد به على أهل التعطيل أيضا أن في صفات الله تعالى بحجة أن إثبات صفات الله الموافقة في الاسم بصفات خلقه يلزم منه التمثيل، فيرد على الجميع بأن هذه الروح الموصوفة ما توصف به الأجسام المشاهدة من الوجود والقبض والإرسال والصعود والنعيم والعذاب، هي الروح الموصوفة بهذه الصفات حقيقة، وهي مبينة لما سواها من المخلوقات، ولا يلدم من وصفها بما توصف به الأجسام المشاهدة أن تكون مماثلة، بل ليست مماثلة هم يقرون بذلك. أن نقول فالله أولى أن نقول صفاته تليق بجلاله وكماله لا مماثلة بينها وبين خلقه، لا سيما أن الشرع قد جاء بذلك تنصيصا: ليس كمثله شيء. وهذه المباينة تكون بين المخلوق وبين المخلوق، إن كانت مباينة بين المخلوق والمخلوق هذا مشاهد غير مشاهد، فلأن يكون أن تكون المباينة موجودة بين الخالق والمخلوق من باب أولى. والعقول عاجزة عن إدراك حقيقة هذه الروح وتكيفها، فهي أعجز عن درك حقيقة الباري وتكيف صفاته سبحانه وجل في علاه. قوله وإن كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا هم من الفلاسف، ومن مثلها من ذلك هم أهل الكتاب. نعم، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، يعني لا تتغير ولا يغيرها غلط الغالطين. لكن قلنا بأن صفات رب العالمين ثبتت بالكتاب والسنة، ثبتت بإجماع أهل السنة، نحن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه، ونثبتها كما أثبتها رسوله له، ونثبتها كما أجمع الصحابة على إثباتها لله جل في علا. والمسألة عندنا على ضوء قول النبي، قول الله جل في علا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ختم الرسالة المصنف بقواعد خاتمة نافعة جامعة، وهي قواعد لإثبات أهل السنة والجماعة كيف يثبتون صفات الله جل في علاه، أن الله يعني موصوف بالإثبات وبالنفي، فعلى المسلم أن يدور حول ذلك دورانا صحيحا، فإنه يعض بالنوارز على الكتاب والسنة فيما ثبت وفيما كان النفي فيه، وفيه كما قلنا الكلام على كيفية الإثبات وكيفية النفي وأدب ذلك عند أهل السنة والجماعة. وفي أي سؤال تفضلوا. إذا كان كذلك وفيه إضرار بوجودها على مصالح المسلمين فنعم. الخلافون في حد الروح لا يعد أن يكون لفظيا، قد يكون كذلك، لكنهم غير متصورين أصلا، يتخبطون. أحسن الله عليكم. طبعا المسلم يريد أن يحفظ متنا في الفقه، فإن تسمع تنصحونه متنا في شجاع جيد، وإن لم يكن معتمدا لكن جيد، والمنهاج أفضل له. نعم، أغلب المسلمين يعملوا بالشفاء. هل يمكن لو حفظ متن دليل الطالب في الفقه الحنبلي، لأنه سمع أن النبي محمد بدأ انتشار حاليا في مصر؟ له ذلك، لكن الأولى له أن يحفظ المنهاج، هذا أضبط له وأنفع.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون.